إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة الحدث بوست الدولية، ومتابعي موقع شنقيطي بوست، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة، والتي سنستضيف لكم فيها مستشارة الرئيس الصحراوي النانا منتلبات ولد الرشيد لتسليط الضوء على قضية معبر الجرجرات. أهلا وسهلا بك ضيفتي العزيزة.
أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا لإذاعة الحدث الدولي على هذه الاستضافة الطيبة.
ضيفتي، في البداية حدثينا عن بداية التوتر في معبر الجرجرات وعن أهم المطالب التي كانت يعني مرفوعة من طرف المتظاهرين في الجرجرات.
أعتقد أنه علينا الحديث عن الصراع الصحراوي المغربي حتى نتمكن من الحديث عن جزئية بسيطة، وهي ما حدث مؤخرا بثغرة الجرجرات غير الشرعية. لأنه بالجرجرات لا وجود لشيء اسمه معبر إلا ما حاول النظام المغربي أو نظام الاحتلال المغربي فرضه كأمر واقع، من جعله ثغرة بجدار عسكري يقسم به الصحراء الغربية، وهو ناتج عن الحرب الماضية ما بينه وبين جبهة البوليساريو، واستغلال وجود هذه المنطقة في ركن قصي صح القول من الجنوب الغربي للصحراء الغربية، واستغلال ثغرة غير شرعية من غير الثغرات المحددة ضمن الاتفاق المغربي الصحراوي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والذي حدد 5 ثغرات فقط بالجدار يمكن مرور البعثات الأممية بها. استغل، قلت، وضعية جغرافية محددة ووضعية المخطط السلام المتعثر، وتم فتح تلك الثغرة غير الشرعية، وفي وقت ما باتت تسمى بالنسبة للاحتلال المغربي معبرا. وبالتالي بالنسبة لنا الجرجرات أو ما حدث بالجرجرات مؤخرا يعتبر جزئية بسيطة من ضمن الصراع الصحراوي المغربي، أو من ضمن صراع الصحراويين من أجل استقلالهم واستكمال سيادتهم على أراضيهم.
جيد ضيفتي، لكن ضيفتي، ما حدث مؤخرا حدث نتيجة يعني مطالبات من طرف الصحراويين موجهة للمجلس الأمن الدولي أو موجهة للأمم المتحدة. يعني ما هي أبرز تلك المطالب يعني، وهل اتخذتها الأمم المتحدة بعين الاعتبار؟
وضمن 30 سنة أو 29 سنة تقريبا التي قضاها الشعب الصحراوي في انتظار تنفيذ مخطط السلام الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة عام 1991، والذي بموجبه تم وقف إطلاق النار، وتم أيضا تحديد الهدف منه وهو إجراء استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي. قلت هذه 3 عقود تقريبا انقضت في انتظار ممل ورتيب مارس خلالها النظام الاحتلال المغربي سياسة التعنت والتماطل، وأيضا بتواطؤ قوى عظمى في الحقيقة موجودة في مجلس الأمن. بالتالي وجد الصحراويون أنفسهم أمام مخطط سلام غير مكتمل، وأمام أيضا نهب ممنهج للثروات الصحراوية غير يعني غير ممكن، لا يمكن احتماله. بالتالي قام مجموعة من النشطاء المجتمع المدني بغلق تلك الثغرة التي من خلالها يتم نهب الثروات الصحراوية وانتهاك أيضا الأراضي الصحراوية في انتهاك صارخ، لأنه استعمال أرض منهوبة واستعمال أرض مستعمرة يدخل في إطار الانتهاك العام للشعب الصحراوي. وتلك المجموعة تريد تنبيه العالم لما يقوم به الاحتلال المغربي من سياسة التماطل وسياسة التعنت وفرض أمر واقع هو بالنسبة للصحراويين مرفوض، لكن أيضا على الجانب العسكري والسياسي البوليساريو توعدت بأنه في حالة ما إذا تم الاعتداء على تلك المجموعة المدنية التي أو أولئك الذين قاموا بذلك الفعل الاحتجاجي السلمي بأنها سترد، وعليه المغرب فعلا كما رأيتم قام بعملية عسكرية لتفريق أو قام بالاعتداء على المدنيين الصحراويين، وحدث أن تحللت جبهة البوليساري من وقف إطلاق النار بعد أن خرق المغرب هذا الاتفاق.
جيد ضيفتي، لكن ضيفتي ما حدث مؤخرا حدث نتيجة يعني مطالبات من طرف الصحراويين موجهة للمجلس الأمن الدولي أو موجهة للأمم المتحدة. يعني ما هي أبرز تلك المطالب يعني، وهل اتخذتها الأمم المتحدة بعين الاعتبار؟
سأكرر مرة أخرى بأنه في سنة 1991 في سبتمبر تحديدا، السادس من سبتمبر بالتحديد، تم توقيع اتفاق السلام بين جبهة البوليساريو والمغرب والذي أشرفت عليه الأمم المتحدة. هذا الاتفاق يتضمن وقف لإطلاق النار مشروط بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وتشرف على هذا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار المعروف اختصارا بالمنورسو. منذ ذلك الوقت إلى غاية 13 من نوفمبر 2020، والأمم المتحدة والمغرب في نفس الوقت يماطلون ويمارسون سياسة التعنت كما قلت، ولم ينظم هذا الاستفتاء الذي كان شرطا أولا لوقف إطلاق النار في ذلك الوقت. وبهذا نحن النشطاء الصحراويون في الذين احتجوا عند ثغرة القرقرات غير الشرعية لوقف النهب كما قلت المغربي واستنزاف الخيرات الصحراوية وانتهاك أيضا السيادة الصحراوية على أراضيها وانتهاك أيضا إقليم لم يقرر أهله مصيرهم بعد، قوبلوا باعتداء من طرف الجيش المغربي الذي تنص الاتفاقية على عدم تجاوزه الجدار العازل الذي بناه الجيش المغربي إبان سنوات الحرب. وبالتالي لم تكن لدينا مطالب بعد هذا الخرق المغربي، سوى أننا بموجب هذا الخرق تحللت جبهة البوليساريو كما قلت من اتفاق السلام واستأنفت الكفاح المسلح. من هنا ستأتي مطالب أخرى لكنها ستفرضها ساحة الحرب المفتوحة.
جيد جيد ضيفتي. ضيفتي، هل يعني وقع هناك في القرقرات تبادل إطلاق نار بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو؟
بالطبع نعم، خلال اليوم الأول يوم 13 من نوفمبر ردت فعلا قوات جبهة البوليساريو التي كانت تحمل المتظاهرين أو أنها أبدت استعدادها لحماية المتظاهرين من البطش المغربي، وكان هناك فعلا من القرقرات تحديدا ومثل ما خرق المغرب الاتفاق بخروج قواته من وراء الجدار لمحاصرة المدنيين وتفريقهم، ردت أيضا البوليساريو لأنه في تلك الساعة تحديدا هي التي تم فيها أو الإعلان فيها عن استئناف العمل المسلح من جديد. بالتالي فعلا تم صد القوات المغربية أو الفرق المغربية التي خرجت من ثغرات أخرى محاذية على طول الجدار المغربي المحاذي لثغرة القرقرات غير الشرعية. نعم، حدث فعلا هذا بالقرقرات يوم 13 نوفمبر.
ضيفتي، هنالك حديث عن وقوع ضحايا في جبهة أو في صفوف جبهة البوليساريو، هل ذلك صحيح؟
من الذي يتحدث عن وقوع ضحايا في صفوف جبهة البوليساريو؟ إذا كان المغرب الذي ما يزال يتنكر في اليوم العاشر من استئناف الكفاح المسلح من طرف جبهة البوليساريو، ما زال يتنكر لهذا لاندلاع الحرب من جديد ما بينه وبين البوليساريو، رغم أن قواته المتمركزة خلف الجدار ترد أحيانا على الهجوم الصحراوي، فمن الذي يعني تحدث عن هذه الضحايا؟ هل تحدث مثلا أو هؤلاء الضحايا عفوا، هل تحدث الإعلام المغربي أصلا أو أقر بهذه الحرب حتى يمكنه الحديث عن ضحايا؟
يعني لا وجود لضحايا في صفوفكم، يعني في صفوف الجبهة، جبهة البوليساريو. جيد ضيفتي، ما دام المغرب خالفت اتفاق 91، يعني لما المنظم تحت جنيحة الأمم المتحدة وبرعاية منها، لماذا الأمم المتحدة لم تحرك ساكن ولم تتحدث يعني عن أو تنكر أو تستنكر ما قامت به المغرب من مخالفة لهذا الاتفاق؟
الأمم المتحدة أبدت فعلا قلقها من خلال الناطق الرسمي من ما يحدث، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس، وبالتالي هي تستنكر هذا الخرق، وأيضا من خلال الناطق الرسمي باسم الأمين العام يقر بأن المغرب وجبهة البوليساريو على جبهة حرب ملتهبة. يعني الاستنكار لا بد من أن يكون عن طريق إدان للطرف الذي خرق، والطرف الذي خرق هو المغرب طبعا. وعلى كل حال الأمم المتحدة كما قلنا سابقا في بعض الأحاديث الصحفية هي الخاسر الأكبر، لأنها فشلت فشلا ذريعا في إتمام مخطط التسوية لنزاع من أقدم النزاعات الموجودة في إفريقيا، ولآخر مستعمرة موجودة أيضا في إفريقيا، وفشلت بعد 30 سنة من مخطط سلام يعني أمضى فيه الصحراويون كثير من الوقت، أمضى الصحراويون كثير من الوقت كي لعله يكتمل أو يأتي أكلها. لكن على كل حال الأمم المتحدة حديث آخر، لأنها تحكم فيها قوى أخرى، ربما تلك القوى تميل أحيانا لهذا الطرف أو ذاك.
ضيفتي، الخارجية الموريتانية كانت سباقة لدعوة أطراف الصراع إلى حل أزمة الجرجرات يعني بدون خرق الاتفاق. يعني هل يمكن القول بأن موريتانيا ساعية في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة؟
أعود مرة أخرى لأؤكد بأن الأزمة ليست أزمة القرقرات، وبأن القرقرات ليست معزولة عن الجسم الصحراوي، وبأن القضية قضية تصفية استعمار الصحراء الغربية من الاحتلال المغربي، وبالتالي ليست هناك أزمة القرقرات أو أزمة المحبس أو أزمة أمقالة أو أزمة الدوقج أو أزمة أقوينيت أو ما يسمى به، لأن كل مناطق صحراوية الآن أزمة في حد ذاتها، لأنها أراضي خضعت في قبل 30 سنة لوقف إطلاق النار والبحث عن مسار التسوية، ثم عدنا أو عادت المنطقة كلها إلى المربع الأول إلى ما قبل 91، وهي مرحلة الحرب والتصعيد العسكري. لا أعتقد أن موريتانيا، أو لا أذكر على الأقل أن موريتانيا والخارجية الموريتانية ذكرت القرقرات أو أزمة القرقرات بهذا المسمى، ولكنها دعت فعلا طرفي النزاع إلى ضبط النفس. وموريتانيا بلد مجاور للصحراء الغربية، وهي بلد مراقب في عرف الأمم المتحدة، وتحضر كانت المفاوضات التي تجري بين طرفي نزاع الصحراء الغربية والمملكة المغربية مثلها مثل الجزائر. وأعتقد أنه في إطار الدبلوماسية كل شيء، يعني كل الوساطات أو كل التدخل، خاصة منطقة مناطق الجوار لبلد فيه نزاع، متاحة وممكنة. وأتمنى فعلا أن أو نتمنى جميعا فعلا أن يكون لموريتانيا دور في حل النزاع أو في حل القضية الصحراوية باعتبارها بلد جار وشقيق أيضا.
جيد ضيفتي في الآونة الأخيرة، وتحديدا قبل يومين أو ثلاث، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هنا في موريتانيا أنباء تفيد بوجود وزير الخارجية الصحراوي هنا بنواكشوط في مهمة سرية، هل ذلك صحيح؟
لا تعليق لدي، ولكن من عادة وزير الخارجية وغيره من وزراء الجمهورية العربية الصحراوية ألا يأتوا سرا لموريتانيا أو غيرها، فهم دبلوماسيون معروفين لدى الجميع، وبالتالي ولا شيء يتطلب السرية، لكن هذه الجزئية أصلا لا تعليق لي عليها.
صحيح ضيفتي، كما كان ملفتا للانتباه كون وزير خارجية يعني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية يأتي سرا. ضيفتي يعني حدثينا عن المشهد الصحراوي في ظل هذه الحرب.
المشهد الصحراوي يتطلب الكثير من الوقت لوصفه، ويتطلب أيضا زيارات ميدانية لصحفيين محايدين وصحفيين باحثين عن الحقيقة. ما ندركه نحن عن أنفسنا ربما لا يتسنى للبعض أو لا يريد البعض تصديقه، ولكننا نفتح أبوابنا وأبواب بلدنا ومخيماتنا ونواحينا العسكرية لاطلاع الصحفيين والراغبين في إطراء معلوماتهم حول هذا الجزء من الوطن العربي ومن المغرب العربي ومن شمال أفريقيا. لكن الحديث عن ما قلت عن أجواء أو عن وضعية الصحراويين لا يمكن اختصاره في دقائق معدودة.
جيد ضيفتي الجمهورية الشعبية الجزائرية الشقيقة كانت دائما سباقة لفعل الخير والوقوف مع المظلومين قبل تقريبا ما يناهز 4 أيام، رأيت تصريح أو مؤتمر صحفي قصير للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يتحدث فيه عن أو ربما يجيب فيه أحد التساؤلات أحد الصحفيين عن مساعدات جزائرية إلى الصحراء، فيما تمثلت تلك المساعدات؟
المؤتمر الصحفي أو اللقاء الصحفي الذي تم بين الصحفيين الجزائريين الذين كانوا في زيارة للمدارس العسكرية الصحراوية والرئيس إبراهيم غالي الأمين العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تم الحديث فيه عن أشياء كثيرة، ولم أنتبه إلى جزئية المساعدات الجزائرية بالرغم أنه لا يمكن حصرها أصلا، فالدعم الجزائري للشعب الصحراوي غير مشروط وغير محصور، بدءا من الدعم السياسي والمعنوي إلى الدعم الدبلوماسي. فالجزائر بموجب مبادئها الثورية تؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتقف إلى جانبه كقضية عادلة. بالتالي حديث عن أشياء مثل هذه غير وارد بالنسبة لي على الأقل.
جيد ضيفتي هل هنالك دول عربية أخرى يعني واقفة معكم مثل وقفة الجزائر معكم؟
معنا موريتانيا دولة عربية تقف على مسافة واحدة ما بيننا وبين المغرب في حياد محمود، وتسعى بين الطرفين في إطار الجهود الدبلوماسية التي كانت في إلى عهد قريب جدا تحت مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أنها ستعود أيضا إلى نفس الواجهة عندما تباشر الأمم المتحدة إجراءات تسوية جديدة.
ضيفتي، هل هنالك بوادر إصلاح تلوح في الأفق يعني حول إنهاء هذه الحرب والعودة إلى اتفاق السلم الذي أبرم قبله؟
الحرب بدأت منذ أيام قليلة، والسلام المنتظر منتظر تحت توقيعه تحت نتائج هذه التالي. الحديث الآن عن السلام والحرب استؤنفت قبل أيام قليلة فقط، أعتقد أنه سابق لأوانه. فقط القرار البوليساري باستئناف الكفاح المسلح خاصة بعد الخرق المغربي للاتفاق يأتي قناعة من أن مسلسل السلام الطويل هذا لم يجدي نفعا، وبالتالي لابد من العودة إلى الضغط العسكري الذي كان قبل ذلك الاتفاق السلام وقع تحت ضغطه. بالتالي الحديث عن أي بوادر سلام في المستقبل القريب أعتقد أنه كما قلت سابق لأوانه.
جيد ضيفتي، حباكم المولى عز وجل من كل سوء. ضيفتي، الآن ننتقل إلى فقرة أسئلة المستمعين. لدينا في هذه الفقرة سؤال واحد سنطرحه هنا للإجابة عليه. الصحفي المختار محمد عبد الرحمن أرسل لي هذا السؤال، يقول: سؤالي، هل اتخذت الجبهة إجراء لتحقيق في مقتل موريتانيين أعضاء في الجبهة اتهموا بالخيانة وعذبوا قبل القتل، وبعدها برأهم المؤتمر السادس 88-900-1000، ومع ذلك رفضت الجبهة أن تدل أهاليهم على قبورهم؟ يقول في الجانب الآخر: بعض القتلى وصلوا إلى أماكن مرموقة فيها مثل محمد موسى ولد المختار، ولد محمد موسى الذي كان دبلوماسيا في ممثلياتكم في باريس ودول إفريقية ومسؤولا في الجريدة الرسمية للجبهة، ومع ذلك ورغم اعترافكم بقتله رفضتم إعلان مكان قبري. هذا من أسئلة المستمعين.
الدولة الصحراوية كغيرها من الدول تعنى بهذا الجانب الحقوقي، لأن احترام حقوق الإنسان مبدأ أصلا عام يكفله القانون الدولي الإنساني. وبدولة صحراوية أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المخولة للحديث عن أي انتهاكات حدثت، وهي الجهة الوحيدة الوصية للحديث أيضا أو للتحقيق في انتهاكات أو شكاوى يتقدم بها أهلها للتحقيق فيها من هذا القبيل.
جيد ضيفتي، وصلنا إلى نهاية الحلقة، هل من كلمة ختامية؟
الشكر موصول لكم إذاعة الحدث بوسط الدولية، أشكركم جزيلا على هذه الاستضافة.
إذن إلى هنا أعزائي مستمعي إذاعة الحدث بوست الدولية ومتابعي موقع شنقيطي بوست، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا لكم فيها مستشارة الرئيس الصحراوي النانا من تلبات ولد الرشيد. باسمكم نشكرها جزيل الشكر على وقتها الثمين وعلى رحابة صدرها وعلى أجوبتها الشافية، وإلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر، تقبلوا تحياتي أحمد بدي محمد الحافظ، وإلى اللقاء.